أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 1287: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل. كيف نثبت أن هذه المرأة أرضعت هذا الصبي؟ لكي تثبت بعض الأحكام الشرعية المترتبة على الرضاع، لو تيقننا أن الرضاع حصل انتهت المسألة. إنما نتكلم في حال عدم حصول اليقين بالرضاع. ملتشتين؟ لو لم أتيقن بأن الرضاع قد حصل، كيف يثبت لي أن الرضاع قد حصل وأن هذه المرأة حرمت على هذا الرجل؟ أؤكد أنه لا كلام لنا في حال حصول الاطمئنان، فإن الاطمئنان في ذاته حجة. الكلام لا، الكلام عن فرض عدم حصول الاطمئنان. هل هناك مثبت شرعي، مثبت تعبدي، يعني الشارع تعبدنا بأن هذا يثبت حتى لو لم يحصل منه اليقينها؟ نعم، يقولون شهادة أربع نسوة يثبت بها ذلك، وشهادة رجلين عادلين أيضا يثبت بها ذلك، كما لو كان أخوا هذه المرأة يشهدان بأنها أرضعت هذا الصبي، رأياها وهي ترضعه بالمقدار المطلوب. هنا البينة دائما في كل الأمور، البينة شهادة رجلين عادلين تكفي. الكلام هل تكفي شهادة النساء أم لا؟ يقول يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات، وهذا أيضا بما أننا درسنا تكملة المنهاج سابقا، درسنا في مرحلة سابقة تكملة المنهاج باب الشهادات، وهناك مرة أن هذا أيضا مما يثبت بالرضاع، مما يثبت بشهادة النساء. وإلا فالأصل أن شهادة النساء لا يؤخذ بها إلا في موارد معدودة جدا، أحد هذه الموارد هو هذا المورد. يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل، من غير رجل. الوضع الطبيعي أن شهادة النساء منفردات لا تقبل، بل لا بد من وجود رجلين، وفي بعض الموارد رجل وامرأتين يكفي. على أي حال هنا يقول يكفي شهادة أربع نساء، وكأن كل امرأتين تقوم مقام رجل، فيثبت بذلك الرضاع، كما يثبت بشهادة عدلين، وهذا على مقتضى القاعدة، لأن القاعدة تقول أن كل شيء يثبت بشهادة عدلين إلا ما خرج بالدليل، مثل الزنا أو ما شابه ذلك. نقطة. ولا يثبت بشهادة المرضع وأمه منفردتين أو منضمتين. لو أن المرضعة وعليكم السلام التي أرضعت الصبي تشهد أنها أرضعته 15 رضعة، وأمه أيضا، أم الصبي، الأم النسبية للصبي أيضا تشهد، يعني الأم الرضاعية والأم النسبية، مو خب، هل يثبت بذلك الرضاع؟ لا يثبت بذلك الرضاع. ليش؟ لأن هي شهادة المرأتين، ما لم يوجب الإطمئنان لا يؤخذ بشهادتهما. ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين. هنا يوجد احتمالان في المسألة، في عبارة السيد ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين. الاحتمال الأول يعني أن المرضعة أو أم المرتضع إذا شهدتا لا تقبل شهادتهما، سواء كانتا منفردتين يعني لوحدهما أو مع النساء، أو مع النساء الأخريات، يعني كل واحدة المرضعة تشهد مثلا شهادتها شهادة واحدة فلا تقبل. هنا لماذا لا تقبل؟ لأنها منفردة. إذا منضمة يعني انضمت إلى النساء الأخريات لا تقبل شهادتها، حتى ولو انضمت إلى النساء الأخريات أيضا لا تقبل شهادتها. لماذا لا تقبل شهادتها حتى إذا انضمت إلى النساء الأخريات؟ المرضعة وأمه. بالنسبة إلى المرضعة، رأيت من تعرض، البعض تعرض قال أن شهادة المرضعة أساسا لا تؤخذ. لماذا؟ قالوا لأنها شهادة على فعل نفسها، فهي إقرار وليست شهادة، هي تشهد على أنها أرضعت، فهي تقر بعبارة أخرى هي تقر لا أنها تشهد، إقرار. هذا الشهادة على فعل النفس ليس شهادة بل إقرار، هكذا قال البعض. أو قالوا أنها هنا مدعية للأجرة، المرضعة تدعي الأجرة هنا، فهي مدعية هنا. على أي حال هناك من ناقش في قبولي في أصل قبول شهادة المرضعة حتى لو كان معها ثلاث نساء أخرياتها فتصير هي الرابعة، نقول لا تقبل شهادتها كما قال بعض الفقهاء، لا تقبل إما لكونها ليست شهادة كالإقرار، أو أنها أساسا دعوة، إما لكونها شهادة أو عفوا إما لكونها إقرارا أو دعوة. هناك من ذكرها وتعرض لها جملة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. هذا بالنسبة إلى المرضعة. أم المرتضع لم أجد من تعرض بشكل صريح لها، وربما هناك من تعرض ولم أعثر عليه في البحث السريع. على أي حال بالنسبة إلى أم المرضعة، أم المرتضع لم أجد من تعرض. على أي حال ظاهر العبارة هنا أنه لا يثبت الرضاع بشهادة نفس المرضعة وأم المرتضع، لا المرضعة لوحدها ولا أم المرتضع، سواء كانت منفردتين يعني المرضعة لوحدها هي التي تشهد أو أم المرتضع هي التي تشهد، أو كانت مع بقية النساء يشهدون، نقول شهادتهما لا يؤخذ بها، بل ننظر إلى شهادة النساء الأخريات إن كانت تامة يؤخذ بها. هذا هو الاحتمال الأقوى في العبارة. وهناك احتمال ثاني ربما يريده السيد الخوئي، وإن كان أستبعده نوعا ما، وهو أن يريد أن المنفردتين يعني المرضعة وأمه معا، عفوا المرضعة لوحدها هنا يقال المرضعة منفردة، أو أم المرتضع هنا أم المرتضع منفردة لأنه ليس معها نساء، أو منضمتين يعني منضمتين إلى بعضهما يعني المرضعة وأم المرتضع يشهدان على أن هذه المرضعة أرضعت الغلام منضمتين إلى بعضهما، يعني ولا يعني على الاحتمال الأول يكون هكذا، على الاحتمال الأول في معنى العبارة يكون ولا يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وأم المرتضع سواء كانت منفردتين عن النساء أو معهما النساء الأخريات التي يكملن العدد يكملن الأربع نساء، هذا على الاحتمال الأول. خب على الاحتمال الثاني يكون العبارة هكذا، ولا يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وأمه منفردتين يعني المرضعة لوحدها فقط أو أم المرتضع لوحدها فقط، لا تؤخذ هذا إذا كانتا منفردتين أو منضمتين بأن تنضم المرضعة إلى أم المرتضع فتكون شهادتهما شهادة اثنتين، نقول أيضا لا تقبل. لماذا؟ لأنهما اثنتين، وقد قلنا سابقا أننا رجحنا الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني. خب الثالث من أسباب التحريم، كان الكلام في أسباب التحريم وأخذنا السبب الأول من أسباب التحريم وهو التحريم بسبب ماذا؟ التحريم بسبب النسب، ثم أخذنا السبب الثاني من أسباب التحريم وهو التحريم بالسبب، وقلنا أنه ينقسم إلى مظاهرة ورضاع وإلى لعان. اللعان من أسباب التحريم الثالث من أنواع التحريم بالسبب، لأن التحريم على قسمين نسبي وسببي. التحريم النسبي وضحناه سابقا، التحريم السببي ينقسم إلى عدة أقسام، منها ما مر القسمين اللذين مرا وهما التحريم بالمصاهرة والتحريم بالرضاع. الآن القسم الثالث وهو التحريم باللعان، القسم الثالث من أقسام التحريم بالسبب. ها خب الثالث من أسباب التحريم اللعان، ويثبت به التحريم المؤبد. اللعان إن شاء الله يأتي الحديث عنه مفصلا في باب مستقل إن شاء الله في ضمن كتاب النكاح أو في ضمن كتاب الطلاق بعبارة أداب. خب هناك سنتعرض متى يكون اللعان وما هو هدف اللعان وكيفية اللعان. الآن بشكل مختصر كما أشارت الآية القرآنية أن من ادعى على امرأته بالزنا ولم يأتي بشاهد فإنه ماذا؟ يجلد هذا الإنسان، حد القذف لأنه قذف امرأته بالزنا، وإذا أراد أن يدفع عن نفسه الجلد، إذا قال أن زوجته زانية مثلا وأراد أن يدفع عن نفسه حد القذف لأنه قذفها، أليس كذلك؟ يريد أن يدفع عن نفسه حد القذف، يدفع الحد بأن يلاعنها بالكيفية المذكورة في الآية القرآنية 4 مرات يلاعنها، وهي تدفع عنها اللعان. يوجد كتاب خاص طبعا في آخر الطلاق، ربما في آخر كتاب الطلاق في على حسب الطبعة اللي عندي في صفحة 312 يعني مسألة 1518، هناك يذكر كيفية اللعان وصورته بشكل مفصل، وسيأتي الحديث عنها. صورته أن يقول الرجل 4 مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، ثم يقول في المرة الخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هذا الرجل يقول المرأة في هذه الحالة تجلد، وإذا أرادت تجلد لأنها زانية يثبت عليها الزنا، إذا أرادت أن ترفع عن نفسها تهمة الزنا سيأتي إن شاء الله أنها أيضا أن المرأة في هذه الحالة تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، تقصد زوجها 4 مرات تقول هكذا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تقول أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. إذا حصل هذا الأمر يقال حصلت الملاعنة بين الزوج وزوجته، يعني الزوج أتى ب5 مرات 4 زائد 1 = 5، الزوجة أيضا أتت ب5 مرات 5 شهادات، في هذه الحالة 4 شهادات ولعن. هنا في هذه الحالة الزوجة تحرم على زوجها حرمة مؤبدة، وسيأتي الحديث عنها مفصلا في كتاب اللعان بعد كتاب الطلاق والإيلاء وما شابه ذلك، من توابع كتاب الطلاق تعتبر. على أي حال هنا في هذه الحالة تحرم الزوجة على زوجها، وهناك تفاصيل بالنسبة إلى الولد وما هي أحكام الولد إذا تولد، يأتي الحديث عنها هناك، لسنا بصددها هنا. اللعان ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. اللعان يثبت، انتهت المسألة بالنسبة إلى اللعان. خب لو أن الزوج قذف زوجته الخرساء، الخرساء التي لا تنطق بعد، أخرس، يقال لمن لا ينطق أنه أخرس، خب يتهمها بالزنا مجدي، هنا في هذه الحالة لا حاجة إلى اللعان أصلا، بل يثبت بذلك ماذا؟ التحريم المؤبد. وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء، نفس القذف من غير لعان. نقطة. خب أيها السيد، نسأل السيد الخوئي الآن، التحريم يثبت إذا قذف الزوج زوجته أو امرأته الخرساء، هل يثبت إذا قذف زوجته الصماء، الصماء التي لا تسمع؟ خب هنا الوضع الطبيعي أن من لا يسمع عادة لا ينطق، ملتفين يعني؟ من لا يسمع لا ينفق عن عدم النطق، هذا الوضع الطبيعي. لذلك من يولد وحاسة السمع ضعيفة أو منعدمة لا يستطيع النطق، إذا لم يسمع، لأنه إنما يتعلم النطق من خلال السمع، ملتفين؟ ولذلك لا تكاد تجد مورد يكون الإنسان فيه أصم ولا يكون أخرس، لا تكاد تجد مورد، والعلة هي ما ذكرناها. نعم لو فقد حاسة السمع ربما في الأيام القليلة التي تعقب هذا الأمر يبقى ينطق، لكن بعد ذلك يثقل لسانه تماما، خلال أسبوع أو أسبوعين ينتهي النطق منه، لا يتمكن من النطق، يتلجلج لسانه. يوجد ترابط شديد بين حاسة النطق وحاسة السمع. هنا السيد يغض الطرف عن هذا الترابط، يقول لو كانت المرأة صماء فقط ولم تكن خرساء، لأنها إذا كانت خرساء وقذفها انتهت المسألة، الرواية قالت من قذف زوجته الخرساء حرمت عليه، لكن لو قذف زوجته الصماء فقط، عند زوجة صماء وليست بخرساء، تتمكن من النطق لكن لا تتمكن من ماذا؟ من السماع. هل يثبت التحريم؟ يتردد سيد الخوئي في المسألة ويتوقف، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال، فيصير فالأحوط وجوبا ترك التزويج بها بعد. صحيح؟ ترك التزويج بها الأحوط وجوبا. طبعا قلنا هذا ما لم تكن هذه الصماء خرساء أيضا، وإلا إذا كانت خرساء فتحرم من جهة كونها خرساء بعد، لتغفلون. إذا كانت خرساء أيضا تحرم، لكن لا من جهة كونها صماء بل من جهة كونها خرساء، كما هو الغالب أن الخرساء قلنا الصماء تكون خرساء عادة. خب الرابع من أسباب التحريم الكفر، وعليه فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية. المسلم لا ينكح غير الكتابية، إذن الكفر ليس على إطلاقه سببا من أسباب التحريم. التكفير فيه تفصيل بالنسبة إلى الكفر، يوجد تفصيل. الكتابية اتركوها جانبا، تعالوا إلى غير الكتابية، لا يجوز للمسلم أن ينكحها، انتهت المسألة. الآن بالنسبة إلى الكتابية يوجد تفصيل يذكره السير الآن. فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، لا دواما ولا انقطاعا، لا عقد دائم ولا عقد منقطع. فاصل. وفي الكتابية قولان، في الكتابية قولين، ما هما؟ قول بأنه يجوز وقول بأنه لا يجوز، قولان أظهرهما الجواز في العقد المنقطع. الأظهر أنه يجوز أن تتزوج الكتابية بالعقد المنقطع. خب بالعقد الدائم، هل يجوز للشيخ علي أن يتزوج بامرأة مسيحية مثلا بالعقد الدائم؟ بل في الدائم أيضا يجوز الزواج، وإن كان الأحواط أو وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. احتياط شنو هذا يسموه؟ احتياط استحبابي بعد، لأنه مسبوق بالفتوى. وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. فاصلة. خب الآن نسأل السيد، نحن نعرف المسيحيين واليهود على أنهم أهل كتاب، هل المجوس أهل كتاب أم لا؟ يقول السيد أنا لا أناقش، معلوم أن المجوس من أهل الكتاب، لكن هل يشملهم الحكم هنا أم لا؟ المجوس من أهل الكتاب، لذلك تؤخذ منهم الجزية، ليسوا مثل البوذيين والهندوس. المجوس تؤخذ منهم الجزية، مو فقط عند الشيعة، عند الشيعة والسنة في عندما فتحت إيران أخذت الجزية من المجوس الذين بقوا على ديانتهم من قبل الثاني التفتين، وهذا مو حكم خاص بالشيعة، عند الشيعة والسنة هذا. لكن الكلام في أنه يلحقها حكم الكتابية هنا من جواز الزواج بها أم لا، السيد هنا يتوقف، يقول وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية، ها ما نقول هي ليست من الكتابية، ها وإن كانت من الكتابية في عموم الحكم لها إشكال، أي وإن كانت من الكتابية حطوها بين قوسين، ها حتى لا تتوهمون أنها في ضمن العبارة، هذه جملة معترضة. وفي عموم الحكم للمجوسية إشكال. واضح المسألة؟ خب مسألة 1288، لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم. المسلمة المرتدة يعني مو هي مسلمة وهي مرتدة في نفس الوقت، وعليكم السلام، المقصود أنها كانت مسلمة والآن ليست بمسلمة بعد، هي مرتدة الآن، أن تنكح المسلم. نتشكين المسألة؟ لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة. ليش؟ لما أشرنا له نحن في بحث سابق، نحن أيضا درسنا كتاب الإرث سابقا مو، وأشرنا إلى الأقوال في المسألة، وأشرنا إلى ها هذه المسألة هناك في كتاب الإرث قلنا لا يجوز لها، لأن المسلم أرفع شأنا من المرتدات، المسلم أرفع شأنا من المرتدات، فهي ليست كفأة له، لا توجد مكافأة بينهما، واضح؟ ولا يجوز للمرتد أن تتزوج بالكافر أيضا، ذكر البعض. ليش؟ لأنها أرفع شأنا من الكافر العادي. على أي حال كلام هناك تعرضنا له في كتاب الإرث، بما أننا درسنا كتاب الإرث سابقا. على أي حال، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، متفقين؟ ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، هذه هنا مطلب مهم، لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو كان كتابيا. ها، يعني يجوز لك يا شيخ محمود أن تتزوج بالكتابية، لكن لا يجوز لتلك المسلمة أن تتزوج بالكتابي. ليش؟ يوجد فرق، الرجل يتزوج الكتابية، المسلم يتزوج الكتابي، وأما المسلمة فلا تتزوج الكتابي. وربما من ضمن العلل هنا أنها في معرض الانحراف إذا تزوجته، المرأة عادة تكون أضعف من الزوج في هذه النواحي، وإن كان مو بالضرورة هذا، هناك بعض النساء صلبات في هذا المجال. على أي حال، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم فاصل، ولو ارتد أحد الزوجين، خب تزوجها وهي مسلمة فارتدت أو ارتد هو قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، إن فسخ النكاح في الحال، نفسين؟ وكأن لم يكن، انتهى النكاح، إن فسخ في الحال، وكذلك بعد الدخول، وكذلك بعد الدخول، إذا دخل بها ثم ارتدت ينفسخ النكاح، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة، إذا كان الزوج ولا ارتد عن فطرة فإنه ينفسخ النكاح. خب، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة، تقدمت الإشارة إلى أن الرد على نوعين، رد يقال مرتد فطري ومرتد ملي، ما الفرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي؟ ما الفرق؟ تتذكرون؟ المرتد الفطري هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أحد الأبوين المسلمين، يكفي، صحيح؟ هذا الآن كلكم مسلمون بالفطرة، ولدتم على الفطرة، صحيح؟ خب، من ولد على الفطرة إذا ارتد يقال له مرتد فطري، بخلاف من كان يتبع غير الديانة الإسلامية في الأساس فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، هذا يقال له مرتد ملي، لأنه كان يتبع ملة غير ملة الإسلام ثم ارتد عن ثم دخل في الإسلام ثم ارتد عن الإسلام. وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة، يعني مرتد فطري، يعني كان على الإسلام ثم ارتد فاصل. وأما في غير ذلك، يعني في غير المرتد، في غير الزوج الذي ارتد عن فطرة، وفي غير الارتدار قبل الدخول، وفي غير ذلك، فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة. غير ذلك مثل شنو؟ مثلوا لنا، مثل المرتد الملي، مثل المرتد الملي. فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة، لا ينفسخ العاقد إلا لانقضاء العدة، فلو رجع قبل انقضاء العدة لا حاجة لتجديد العاقد، هذا هو المشهور بين الفقهاء. لو ارتد، التفتوا عفوا، لو ارتد هذا الإنسان عن فطر عن ملة وقبل أن تنقضي عدة زوجته عاد لها، عاد إلى الإسلام، هل لا بد من تجديد العقد؟ مشهور الفقهاء قالوا لا حاجة لتجديد العقد. السيد الخوئي يقول وفيه إشكال، والإحتياط الوجوبي لا يترك. ماذا من سنين الآن؟ يقول وأما في غير ذلك قلنا كالمرتد الملي. فالمشهور بين الفقهاء على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة، يعني لا يحصل الانفساخ إلا بعد انقضاء العدة، يعني بمجرد أن يرتد تبدأ هذه المرأة في الاعتداد، فإذا انتهت عدتها ينفسخ النكاح. بينما سيد الخوي يقول الانفساخ لا يتوقف أو يحتاط احتياطا وجوبيا في توقفه، فمقتضى الاحتياط أنه إذا لم تنتهي العدة أن يجدد العقد. محتضى الاحتياط الوجوبي هو تجديد العقد إذا لم تكن العدة قد انتهت. خب، مسألة 1289، عدة زوجة المرتد عن فطرة هي عدة الوفاة. من يرتد عن فطرة كم تعتد زوجته؟ عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. واضح؟ عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. من ارتد عن فطرة حكمه أنه يقتل كما تقدم في تكملة المنهاج وفي كتاب الإرث، سواء قتل أو لم يقتل لا كلام لنا، نقول لزوجته الآن اعتبريه قد مات من الآن، لا تحارثين يموتها، سواء مات الآن قتل عقب أسبوع ما قتل مشغل نحن، نقول لك من الآن تبدأين في حساب 4 أشهر و10 أيام، ولا تنتهي عدتك إلا بانقضاء 4 أشهر و10 أيام. واضح؟ يقول عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، خب، وهي 4 أشهر و10 أيام فاصلة، وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق، خب، المرأة التي ارتد زوجها عن ملة كم عدتها؟ عدتها عدة الطلاق وهي 3 حيضات، بمجرد أن ترى الدم الثالث انتهت المسألة. واضح؟ مسألة 1290، لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، 2 مسيحيين متزوجين ببعضهما البعض، زوج وزوجة، أسلم الزوج نكاحه على حالة لا تنفصل عنه زوجته، ليش؟ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية أم لا، فهذه هي غير مرتدة، مو أسلمت وارتدت، لا هي على حالها. لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، يعني هو مو متزوج بالكتابية، هو كتابي وتزوج بالكتابية، مو شرط كتابي، ربما بوذي، إنسان بوذي تزوج بمسيحية ثم أسلم هذا البوذي، نقول له لا تطلق زوجتك، زوجتك على ذمتك لا تنفصل عنك، لا تحتاج إلى أي شيء. لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، بقي عقده على حاله، فاصلة، ولو أسلمت دونه، هي التي أسلمت، هو كتابي وهي غير كتابية، صارت مسلمة، كانت كتابية فأسلمت مثلا، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد. إذا كان قبل الدخول لم يدخل بها، نفسين المسألة، الزوج لم يدخل بزوجته وأسلمت وهو كافر باقي على كفره، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، ليش؟ لأنه لم يدخل بها. إذا كان بعد الدخول، وبعد الدخول يقف انفساخ العقد على انقضاء العدة، فإن أسلم فيها، أسلم في أثناء العدة، كان أملك بها، كان له أن ماذا؟ أن يبقيها بعد، لا ينفسخ العقد. واضح؟ خب، فإن أسلم فيها كان أملك بها، أسلمت في أثناء العدة، هي أسلمت وبدأت تعتد 3 حيضات، في أثناء هذه المدة تقريبا 3 أشهر أسلم هو، انتهت المسألة لا تنفصل عن. خب، مسألة 1291، لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما، كانا بوذيين مثلا، وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال بلا فرق بين أن يكون الذي أسلم هو الزوج أو الزوجة، لأن المسلم لا يدخل كافر غير الكتاب في عقده. انفسخ النكاح في الحال بلا فرق بين أن يكون الذي أسلم هو الزوج أو الزوجة. فاصل. ولو كان بعد الدخول توقف الانفتاح على انقضاء العدة. واضح المسألة؟ مسألة 1292. لو أسلم الزوج على أكثر من أربع. المسيحيين المعروف عند الديانة المسيحية أنه لا يجوز الزواج بأكثر من زوجة واحدة، هذا هو الرأي المعروف عندهم، واضح؟ لكن عند اليهود هذه المسألة تكون عند اليهود عادة، عند اليهود يجوز الزواج بأكثر من زوجة، بل بأكثر من أربع، حتى بسبعة أو ثمان، لا يوجد حصر للعدد. جيد؟ خب. لو أسلم هذا اليهودي وكان عنده سبع نساء ماذا يفعل؟ التشتين حينما أسلم كان عنده سبع نساء، لو أسلم وكلهم يهوديات خب يجوز له أن يبقيهن في ذمته، لكن ما يبقي سبع وحدات، خب يبقي أربع فقط. لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمنا فاختار على أكثر من أربع غير كتابيات، غير كتابيات خب يعني مو يهوديات، خلينا نقول يهودي متزوج بأربع بسبع وحدات من السبع نساء من البوذيات مثلا، على أكثر من أربع غير كتابياتين وأسلمنا فاختار أربع من هؤلاء السبع ينفسخ نكاح الباقي. واضح؟ هذا إذا كان النساء غير كتابيات. وإذا كان إذا كنا كتابيات، لو أسلم الزوج، الآن مسألة 1293، لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، إذا كنا أربع سواء أسلمنا أم لم يسلمنا، هنا لا نشترط الإسلام بخلاف المسألة السابقة اشترطنا أن يسلمنا بالكتين، هنا قلنا غير كتابيات وأسلمنا. ليش؟ لأن المسلم لا يبقي في ذمته غير المسلمة أو الكتابية. في مسألة 1292 قلنا وأسلمنا، ليش أضفنا هذا القيد؟ لأن المسلم هذا الزوج أسلم بعد، والمسلم لا يبقي غير الكتابية في ذمته إلا المسلمة والكتابية فقط. خب مسألة 1293 النساء كتابيات، لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، ثبت عقده عليهن، ما نحتاج إلى أي شيء آخر لأنهم أربع بعد، لا نقول لنق منهم ولا شيء، هم الأربع كلهم ثبت عقده عليهن بأجمعهن. خب لو كنا أكثر من أربع سبع نساء، ولو كنا أكثر تخير أربعا يختار أربع منهم ويبطل نكاح البواقي. خب مسألة 1294 ماكو فرق. يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، هذا أيضا تقدمت الإشارة إليه أيضا سابقا في أحد الأبواب، لا أتذكر ربما في باب الوصية، ربما يصح نكاح المريض. المريض نسأل هل المريض مجنون لا يصح نكاحه؟ ليش السيد الخوي يتعرض لنكاح المريض؟ ليش؟ لأن هناك كلام في أن المريض الذي في مرض الموت، مو أي مريض، ها مو واحد وياه وجع راس، ما نتكلم عن هذه الحالة، نتكلم عن مرض الموت، من كان مريضا مرض الموت. نعم المريض المرض الذي يموت بسببه، مو هسه الآن ياك وجع راس ثم تموت بغير الوجع الرأس، خب ما نتكلم عنه، لا نتكلم عن المرض الذي يكون سببا في الموت الذي يعبر عنه بمرض الموت. شايفين بعض الأشخاص يصيبهم المرض في أواخر حياتهم ثم يقضون شهر شهرين يطول أو سنة على أي حال ثم يموت مجدي. هذا المريض هناك كلام في ما الذي يجوز له أن يتصرف فيه، وقد تقدم هذا البحث في كتاب منجزات المريض في باب الوصية، تقدم ربما قبل 10 أو أكثر من 10 دروس، لا أدري الآن، على أي حال قبل باب الوقف مباشرة، قبل كتاب الوقف مباشرة. هذا المريض لو تزوج وهو في مرض الموت، ما هو حكم زواجه؟ يقول يصح نكاح المريض بشرط الدخول، إذا دخل بزوجته يصح، وإذا ما دخل. هذا شيخ علي مريض مرض الموت مثلا، أطال الله في عمره، والآن تزوج بامرأة، فما هو حكمه لو مات قبل أن يدخل بها؟ إذا دخل بها قبل أن يموت الزواج صحيح، لكن إذا مات قبل أن يدخل بها ما هو الحكم؟ يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه. الكلام إذا مات في مرضه، أما المريض الذي لا يموت في مرضه لو برئ زواجه صحيح بلا إشكال. نحن نتكلم عن المريض الذي يموت في مرضه، وركز، لو مات في مرضه وقبل أن يدخل بالزوجة مات، ما هو الحكم؟ فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد، عقد عليها، نقول نعم بطل، ما دام ما دخل بطل، بطل العقد، ولا مهر لها، حتى نصف المهر ما إليها شيئا، ولا مهر لها ولا ميراث، حتى الميراث ما إليها، لا تدخل، لا تأخذ لا الربع ولا الثمن، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر. حتى لو مات بسبب آخر، يقول السيد الخوي يفترض هو مريض يترقى السيد، أنا بذهني أنهم يقولون مرض الموت، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، افترض نزلت عليه صاعقة من السماء وهو مريض فمات، لكن مات مو بسبب المرض بل بسبب الصاعقة، يقول أم بسبب آخر. طبعا الروايات منصرفة عن مثل وجع الرأس وما شابه ذلك، المقصود المرض الذي يعد مرض عرفان، وإلا أغلب الناس ليلة العقد من كثرة التعب يمكن يجي وجع رأس، صحيح؟ الروايات منصرفة عن مثل هذا المورد. على أي حال، أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، على أي حال. أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، إذا تزوجها وهو في مرض لكنه دخل بها ثم مات، نقول صح العقد وثبت المهر والميراث. ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها، مكتبين يعني برئ هذا الشخص من مرضه لكن بعد أن برئ بقي أسبوع ثم مات، ما مات في المرض، ها برئ من المرض، يقول السيد في هذه الحالة، في هذه الحالة لها نصف المهر، لها نصف المهر، معناها الزواج صحيح بعد. يقول فمات ولم يدخل بها ورثته، ترثه، العقد صحيح، ترث كزوجة ولها نصف المهر، وكان لها نصف المهر، واضح على المسألة. لو تزوج امرأة وهي مريضة، لا لا ليس له علاقة انه يدخل بها، لا ما اخذ في هذا المرض ان يكون يمنع من الدخول او لا يمنع، ما اخذ فيه هذا الشرط، مطلق المرض يكفي. لو تزوج امرأة وهي مريضة، شيخ علي رأى امرأة مريضة فتزوجها فماتت في مرضها او بعدما برئت ولم يدخل بها، ما دخل بها، يرثها وكان لها نصف المهر. ليش؟ لعدم الدخول. دائما اذا لم يدخل يثبت نصف المهر. احفظوا هذه القاعدة. المهر، شوفوا، بمجرد ان تعقد على زوجتك تقول لها، تقول لها المهر هو 1000 دينار مثلا، بمجرد ان تعقد يثبت لها 500 دينار. اذا طلقتها قبل الدخول، بمجرد ان تعقد قلنا تثبت 500، اذا دخلت بها تثبت 500 الثانية. اما اذا طلقتها قبل الدخول فلا تثبت 500 الثانية. واضح؟ خب هنا قال وكان لها نصف المهر. ليش؟ لعدم الدخول، سواء في هذه المسألة او المسألة التي قبلها. اتضحت ليش قال وكان لها نصف المهر؟ لعدم الدخول. بعد قال ولم يدخل بها ورثها، لكن وكان لها نصف المهر لعدم الدخول بعد. اما لو دخل فيكون لها المهر كاملا. خب مسألة 1296، في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول. شيخ علي تزوج بامرأة وهو في مرضه، تزوج بهند، لكن هند ماتت قبله. هنا هل يرثها هو أم لا؟ هي لا ترثه لأنها ماتت قبله، لا ترث هي، لكن هو يرث أم لا؟ يقول السيد الخوئي في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه إشكال وتوقف. خب إذا كان إشكال ماذا نفعل؟ والإحتياط لا يترك. احتاطوا، كيف نحتاط؟ كيف نحتاط؟ من الإخوة الآن من المشايخ يوضح لنا كيف نحتاط هنا؟ مصالحة. شنو ما يأخذ أرض؟ أهل الأحوط وجوبا له أن لا يأخذ الإرث إلا برضا الورثة، والأحوط للورثة الآخرين أن لا يمنعوه من الإرث. احتياط في الطرفين يصير، هذا احتياط في الطرفين، يتصالحان مقتضى الاحتياط، يتصالحون هنا. وإن كان كل واحد هو مكلف باحتياطه، يعني من جهة الزوج الأحوط وجوبا له أن لا يأخذ المال ما لم يرضوا، وهم أيضا إن كانوا يقلدون سيد الخوي أيضا الأحوط وجوبا لهم أن لا يمنعوه من المال إلا عن طيب نفس منه. مر الكفتون احتياط، هلا عبرنا عنه احنا مرارا وتكرارا بالاحتياط في الطرفين، في طرف الزوج وفي طرف الورثة. مسألة 1297، الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم. ها زين سيدنا، وفر علينا السيد الخوي. السيد الخوي يقول هذه المرأة المسكينة التي تزوجها الشيخ علي حفظه الله ثم مات عنها، هذه المرأة المسكينة، قال سابقا السيد الخوي بما أن الشيخ علي كان مريضا حين الزواج إذا لا مهر ولا إرث لها، مو كذي؟ والعقد منفسخ بعد، باطل. خب إذا هذه المرأة المسكينة تعتد عدة الوفاء أم لا؟ المرأة التي توفى زوجها تعتد بعد 4 أشهر و10 أيام، هذه نقول لها اعتد ب4 أشهر و10 أيام مع أنها لم تأخذ لا مهر ولا إرث، أم لا نقول لها ذلك؟ السيد الخوئي يجيبنا يقول الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه، يعني في هذا المرض قبل الدخول، بمنزلة العدم. بمنزلة العدم يعني وكأن هذا العقد لم يحصل، فبعد هذا الذي توفي ليس زوجا لها بعد، مو كذي؟ المتوفى ليس زوجا لها، بمنزلة العدم، فلا عدة عليها بموته. فاصلة. والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا، مستفين؟ التي تستمر سنين طويلة، مو شرط يموت في نفس السنة، حتى لو استمر المرض 2 أو 3 ماكو فرق، لا يوجد فرق، الحكم يعم هذا الفرض وغيره. والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا. خب هنا هل تستحق المرأة شيئا؟ قلنا سابقا لا تستحق شيئا. خب مسألة 1298، يجوز للمؤمنة، ما المقصود بالمؤمنة؟ ما المقصود بالمؤمنة؟ 12 مو 13 ولا 11 من 60. يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية. المخالف يعني غير المؤمن، سواء كان سنيا أم زيديا أم ماذا أم إسماعيليا أو ما شابه ذلك، طبعا ما لم يصدق عليه عنوان الناصب، أن لا يكون ناصبيا طبعا، وإلا فالناصبي كافر كما أشرنا مرارا وتكرارا. أما السني العادي فليس بكافر. يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه. شو تسمون هذا الاحتياط؟ احتياط شنهم؟ احتياط استحبابي، لأنه مسبوق بالفتوى، قال يجوز. بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم. إذا كان يخاف عليها أن تتبع مذهبه فجز من يحرم عليها. ليش؟ لأنه يحرم عليها أن تدخل في هذا المسلك الذي ربما يجرها إلى النار بعد. فاصلة. ويجوز العكس. يجوز العكس يعني شنو؟ أن يجوز للمؤمن أن يتزوج المخالفة ما دامت محكومة بالإسلام، المخالفة السنية، يجوز للمؤمن أن يتزوجها. ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال. هذا فرض، إنسان إذا تزوج هذه المرأة تحرفه عن المذهب الحق، إلا إذا خيف الضلال فيحرم حينئذ. فاصلة. ويكره تزويج الفاسق. الفاسق يكره تزويجه. وتتأكد الكراهة في شارب الخمر، فإنه قد قطع رحمه كما ورد في بعض الروايات، من زوج ابنته بشارب الخمر فقد قطع رحمه. مسألة 1299، نكاح الشغار باطل. ما المقصود بنكاح الشغار؟ ما المقصود بنكاح الشغار أيها السيد؟ يقول نكاح الشغار هو جعل نكاح امرأتين مهر لأخرى. شلون يعني؟ يعني هذا الشخص عنده أخت، زيد عنده أخت، وعمر عنده أخت، فزيد يزوج عمر بأخته وعمر يزوج زيد بأخته، كل واحد يزوج الثاني بأخته، والمهر هو نفس العقد الثاني. يقول أزوجك بأختي مثلا على أن يكون المهر هو أن تزوجني بأختك. ملتفتين للمسألة؟ يكون زواج كل واحدة منهما مهرا للأخرى، هذا يقال له نكاح الشغار. واضح؟ نكاح الشغار باطل. خب ما المقصود به؟ قال وهو جعل نكاح امرأتين مهر أخرى. مهر الزوجة الأخرى هو أن تزوج هذه المرأة بهذا الرجل. مسألة 1300، يجوز تزويج الحرة بالعبد. الحرة تتزوج العبد، وقد أشرنا إليه سابقا أيضا، ليس ذلك بمانع، والحر يتزوج الأم أيضا، هذا لا يمنع. والهاشمية تتزوج بغير الهاشمي. الهاشمية تتزوج بغير الهاشمي، وإن كان في بعض العوائل توجد قوانين خاصة خارج إطار الشرع بعد. يجوز حتى عن شخص مسؤول. والهاشمية تتزوج بغير الهاشمي، والعربية تتزوج بالعجمي. العجمي أعم من الإيراني من الفارسي وغيرها، وإن كان نحن في مناطقنا نقول العجمي يعني الإيراني الفارسي، لكن في اللغة العربية العجمي هو كل من ينطق بغير العربية يقال له أعجمي، والعربية بالعجمي وبالعكس. يعني الحر بالأمة والهاشمي بغير الهاشمية والأعجمي والعربي بالأعجمية، يجوز العكس يعني بالعكس في كل الموارد الثلاثة. خب مسألة 1301، لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل. ما المقصود بالتعريض بالخطبة؟ هذا مصطلح كان يحصل قديما، يمر الرجل على المرأة، هذا يحصل كثيرا إذا كانت المرأة في العدة. سابقا كان يحصل هذا الأمر، المرأة تكون في العدة، تكاد تنتهي العدة، افترض مر على العدة يومين ثلاثة، فيمر عليها الرجل يقول لو قد انتهت عدتك لكثر الراغبون فيك، ملتفين يلمح لها أنه إذا انتهت عدتها واحد قدم لك لا تقبلين، أنا جاي منك يعني أنا راغب لك، يعرض لها، ملتفين التعريض يعبروا عنه التعريض بالخطبة، يقول لو قد انتهت عدتك لو انتهت عدتك لكثر الراغبون فيك مثلا، او لكنت لما كنت مثلا عائفا لك مثلا، على اي حال يأتي لها بلفظ يوحي لها بانه يرغب في نكاحها بعد انقضاء عدتها. واضح؟ هذا في العدة كان يكثر كثيرا عند العرب في القديم، انه اذا كانت المرأة في العدة يقول لها الرجل هذه العبارة مثلا. خب اذا كانت المرأة ذات بعل هل يجوز ايضا يعرض لها يقول لها مثلا لو طلقتي لما تعطلتي مثلا، ملتفتين يا شيخ محمود، يمر على المرأة ذات البعل فيقول لها لو طلقتي لما تعطلتي مثلا، هل يجوز هذا الكلام؟ يقول لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل. التعريض يعني التلميح بالخطبة بطلب النكاح لذات البعل. واضح؟ فاصلة. ولا لذات العدة الرجعية، المرأة التي في العدة الرجعية أيضا لا يجوز ذلك. فاصلة. ويجوز التعريض بالخطبة للمعتدة الباهنة. المعتدة الباينة يعني شنو؟ التي هي في عدة باينة، يعني طلاق باين لا رجعة فيه. يجوز. ويجوز التعريض بالخطبة للمعتدة الباينة. واضح المعتدة الباينة التي لا يجوز للزوج أن يراجعها، قلنا سيأتي الحديث عنها مفصلا في باب الطلاق. وكذا من الزوج لها، الزوج يمر على زوجته البائنة، عفوا على مطلقته البائنة. شيخ محمود طلق هند طلاقا بائنا وهي الآن في العدة، فمر عليها، خب يجوز له أن يتزوج بها أم لا؟ نعم يجوز له أن يتزوج بها بعد انتهاء العدة. خب في بعض الصور طبعا. وكذا من الزوج لها، لأنه في بعض الصور تكون محرمة عليه. نعم. وكذا يجوز للزوج يعني أن يعرض بالخطبة للمطلقة الرجعية إذا كان يجوز له أن يرجع لها، أن يعقد عليها بعد انتهاء العدة. وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محللين. إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل. إذا كانت محرمة حرمة مؤبدة عليه لا يجوز له أن ماذا؟ أن يعرض لها. يعني في الطلقة التاسعة تحرم عليه مؤبدا، مو كذي؟ في الطلقة التاسعة تقدم أنه تحرم عليه مؤبدا في الطلقة التاسعة، أو تحتاج إلى محلل كما في الطلقة الثالثة، حينئذ لا يجوز للزوج أن ماذا؟ أن يعرض لها. يقول السيد القوئي وكذا من الزوج لها، يعني وكذا يجوز التعريض بالخطبة من الزوج للمعتدة البائنة إلا أن تكون المعتدة البائنة محرمة أبدا على الزوج أو تحتاج إلى محلل. متى تحتاج إلى محلل؟ في الطلاق الثالث بعد تحتاج إلى محلل، ثم يجوز لها أن تتزوج زوجا زوجها الأول. الفصل الرابع في عقد المتعة، نأخذ أو نتوقف؟ ويشترط فيه الإيجاب، مثل أن تقول المرأة متعتك، الإيجاب والقبول يعني عقد العهد، هو فرح بأنه عقد المتعة. خب الإيجاب مثل أن تقول المرأة متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، والقبول من أهله، ممن له أهلية القبول، مثل قبلت. خب القبول من الزوج أو من وكيل الزوج. خب ويشترط فيه ذكر المهر، يشترط فيه في عقد المتعة ذكر المهر، كما يشترط أيضا ذكر أجل معين. زوجتك نفسي بدينار لمدة عام واحد، فيقول الشيخ علي ما دام الدينار دينار بحريني أنا قبلت، صحيح؟ خب كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد هذا الأجل على عمر الزوجين عادة. أما لو قالت زوجتك نفسي بمهر قدره 100 دينار لمدة قدرها 100 عام، خب الآن هي عمرها 20 سنة، عادة ما تعيش إلى 120 متري، فهذا الأجل يزيد على عمر الزوجين عادة، إذن لا يصح، لابد أن يختار عمرا يحتمل احتمالا معتدا به في العادة أن يعيش إليه. ما يصير أجل محدد. شوف أجل معين، ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة، فاصل، وإلا كان العقد عقد دوام على الأظهار لو كان يزيد على عمر الزوجين، مثلا 100 عام يصير عقد دوام على الأظهار. خب لو لم يذكر المهر، ولو لم يذكر المهر بطل النكاح، لا بد من ذكر المهر. خب مسألة 1302، لو نفي ذكر الأجل، هذا الشيخ علي رأى هند فأراد أن يعقد عليها عقدا منقطعا، خب من شدة عجلته نسي ذكر الأجل، والعجلة من الشيطان، لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان يتبناهما الفقهاء المعاصرون، كلا القولين معروفين الآن، قول يذهب إلى أن العقد بطل، وقول يذهب إلى أن العقد انقلب إلى دائم، واضح؟ من قال أن العقد بطل يقتضي هذا أن الوطء الذي حصل على عقيب ذلك إذا كان قد حصل وطء، هذا العقد هذا الوطء وطء شبهة، يعني لو شيخ علي نسي ذكر الأجل فوطأ هندا مثلا فأنجبت غلاما، هذا الغلام متولد من وطء الشبهة ابن حلال، جيد؟ يقول أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول يعني البطلان، أما من قال أنه ينقلب إلى عقد دائم فلا بد من الطلاق بعده إذا أراد أن ينفصلا. خب مثل 1303 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.